بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى هذه النشرة ونبدأها بالعناوين. العدو يخرق السيادة اللبنانية ويفجر جهاز تجسس في عدلون. اجتماع للجنة متابعة المختطفين في السراي بمقاطعة أهاليهم. حزب الله من عند السريان.
من أجل الوصول إلى أعلى درجة من التضامن فيما بين اللبنانيين لمواجهة هذا الخطر، وبوابة هذه المواجهة هو الجيش اللبناني، ضمانة الجيش اللبناني، قوة الجيش اللبناني.
الجيش اللبناني يوقف خلية إرهابية في طرابلس. واشنطن تدعو لتشكيل تحالف دولي ضد تهديد داعش. تظاهرات حاشدة في صنعاء للمطالبة بإسقاط الحكومة. الإعلان عن اتفاق على وقف إطلاق النار في أوكرانيا. أهلا بكم. خرق إسرائيلي للسيادة اللبنانية بتفجير في بلدة عدلون الجنوبية. جهاز تجسس زرعته قوات العدو عند أطراف البلدة اكتشفته مخابرات الجيش، كما جاء في بيان لمديرية التوجيه، فتوجهت دورية إلى المكان لتفكيكه، لكن طائرة استطلاع إسرائيلية سبقتها بالتفجير فوقع أحد المقاومين شهيدا. ويبدو أن العدو لا يعتبر من خيبته وفي هذه المنطقة بالتحديد، فالفشل الاستخباري عصر اليوم يعيدنا إلى ما عاشه العدو فجر اليوم نفسه من العام 1997، يوم مني بضربة أمنية وعسكرية عندما وقع جنوده بكمين للمقاومين في بلدة أنصارية، فقتل 13 جنديا صهيونيا تركت أشلاء بعضهم في ساحة المعركة. ساحة السراي الحكومي لم تفتح أبوابها لأهالي الجنود المختطفين لدى الجماعات التكفيرية في جرود عرسال. تغيب الأهالي بقرار مقاطعة، فعقدت لجنة الأزمة الوزارية لبحث الملف. وقبل بدء الاجتماع جدد وزير الخارجية جبران باسيل لازمة مجلس الوزراء بالأمس: حصر التفاوض مع الدول المؤثرة وعدم المقايدة. إذن في خرق جديد للسيادة اللبنانية فجر العدو الصهيوني في بلدة عدلون عن بعد جهاز تنصت زرعته في محيط البلدة، ما أدى إلى استشهاد المقاوم حسن علي حيدر أثناء محاولته تفكيك الجهاز.
في عدلون الجنوبية اعتداء إسرائيلي صريح على السيادة اللبنانية. الساعة 3:45 بعد الظهر عثرت دورية تابعة لمديرية المخابرات على جسم غريب في محيط بلدة عدلون، ليتبين أن الجسم هو جهاز تنصت موصول إلى بطاريات ومموه على شكل صخرة. بعد كشف مكانه أقدم العدو الصهيوني على تفجيره عن بعد، ما أدى إلى استشهاد المقاوم حسن علي حيدر من بلدة صارية أثناء تفكيكه للجهاز. فرض الجيش طوقا أمنيا حول المكان، فيما استمرت طائرة تجسس إسرائيلية بالتحليق فوق المنطقة. تفجير الجهاز من قبل العدو قبل تفكيكه ليس المرة الأولى، فقد أقدم على ذلك عام 2012 حين فجر جهاز تنصت كان زرعه على خط الاتصالات السلكية للمقاومة بعد أن اكتشفته المقاومة في خلة الورق بين مثلث زريري الحلوسي بدياس. خطوة قام بها أيضا عام 2011 حيث فجر جهاز تنصت على خط الاتصالات السلكية التابعة للمقاومة في الوادي الواقع بين بلدتي صريفة ودركيفة، وجهازا آخر في وادي القيسية قرب بلدة مجدل سلم، كما أقدم على تفجير جهاز تنصت في وادي العنق بين بلدتي حولة وميس الجبل. خطوة العدو بتفجير أجهزة التنصت بعد اكتشافها هدفه بحسب مصادر أمنية إما إتلاف المعلومات المخزنة فيه أو من أجل سرية التقنية المتبعة. التجسس الإسرائيلي على لبنان إذن لم يتوقف قط، من العملاء الميدانيين إلى العملاء المزروعين في الأرض إلى الطائرات المحلقة في السماء اللبنانية. والسنوات الخمس الأخيرة شهدت توقيف عدد من العملاء، إضافة إلى كشف منظومات تجسس وأجهزة تنصت في بلدة شمع جنوب شرق مدينة صور، كما في مرتفعات الباروك وصنين.
وعلى مقربة من المنطقة التي اكتشف فيها جهاز التجسس الإسرائيلي تقع بلدة أنصارية التي كانت شاهدة في مثل هذا اليوم قبل 14 عاما على الكمين الكبير الذي يحمل اسمها.
سبتمبر 1997 בלילה ללא ירח נוחת כוח של 16 לוחמי הקומנדו הימי שייטת 13 על חוף לבנון בדרכו לפעולה נועזת אבל לא יוצאת דופן עבור יחידת העילית הקטנה, אלא שהפעם זה נגמר באסון מעבר לכל סיוט.
لا تغيب مشاهد كمين أنصارية عن بال الإسرائيليين، كلما تكشفت حقيقة منها توسعت دوائر الاستفهام حولها.
شفوت أروكيم يتكوننوا لخمي الشيطت لمبتع بلبنون شما كونجلو شيرات الصفصفة. المطرة هتمنات شني ميتانين شيفوتتسو بإل ترور بتوخ مخونيتو.
صوت رجال الصمت. تحقيق مطول بثته القناة العاشرة الإسرائيلية على خلفية المؤتمر الصحفي للأمين العام لحزب الله عام 2010 والذي حل فيه جزءا من لغز تلك الليلة.
בשלהי 2010, 13 שנים אחרי האסון, חסן נסראללה מפרסם את צילומי המזלט האלה וטוען שנקלטו על ידו בזמן אמת ושכך נחשף אז המבצע.
قبل العام 1997 تمكنت المقاومة الإسلامية في الجنوب، يعني من خلال جهد فني معين، من التقاط بث طائرة الاستطلاع.
في تحقيقها استعرضت القناة العاشرة كل الفرضيات الممكنة والتي أدت إلى كشف حزب الله عام 97 لتسلل فرقة الشيطة 13 ووقوعها في الكمين قبل أن تتثبت بشكل علمي من فرضية اختراق حزب الله لبث طائرات الاستطلاع.
سيلومي مزلاتي ما إلو مماش لو مفتيم أوتي. הייתי חוזר לטלוויזיה, הייתי אז כתב צבאי של רשות השידור, הייתי חוזר לרוממה, לבניין בירושלים של הטלוויזיה, והטכנאים היו מראים לי צילומים של המזלטים שלנו שפועלים בלבנון, אנחנו היו קולטים אותם, זאת אומרת, הם אפילו לא התכוונו וקלטו אותם.
גילינו שהסרטים שנסראללה הציג הם אותנטיים. מדובר בסרט מזלט שצולם מספר ימים לפני המבצע. הוא נמצא אותנטי ויורט על ידי האויב.
قاسية كانت تلك النتيجة على أهالي قتل أنصارية الذين بلغ عددهم 12 من جنود النخبة، لكن الأقصى كان تنصل القيادات في كيان العدو من الاعتذار بعد انكشاف الحقيقة.
شيلت الكواخ وتأومت وتأخلت לשבת מול המשפחות ולהגיד בראש גלי, טעינו.
למה, אולי מישהו היה אומר לי אני מצטער, הייתי מסתפק.
في إسرائيل الحكومية عقدت خلية الأزمة الوزارية المكلفة متابعة ملف العسكريين المخطوفين اجتماعا لها انتهى منذ بعض الوقت برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وحضور وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وغاب عنها وفد أهالي العسكريين. وزير الخارجية جبران باسيل أكد قبيل الجلسة على مبدأين تتمسك بهما اللجنة، هما حصر التفاوض بالدول المؤثرة وعدم المقايضة مع الإرهابيين. ومعنا من السراي الحكومي مراسلنا حسين عواد. حسين،
ويتم التعاطي معها باعتبارها قضية وطنية لا تتقدم عليها في الوقت الحاضر أي أولوية أخرى. تداول المجتمعون في آخر المعطيات المتعلقة بالملف واطلعوا على ما وصلت إليه المساعي المبذولة في أكثر من اتجاه واتخذت القرارات المناسبة.
زار رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد بطريرك السريان الأرثوذكس أغناطيوس أفرام الثاني على رأس وفد من حزب الله السيد أمين السيد، أشار إلى ضرورة رفع اللبنانيين مستوى تضامنهم لمواجهة المخاطر التي تهدد لبنان.
تحت عنوان التضامن بوجه المخاطر التي تهدد لبنان والمنطقة، زار وفد من حزب الله برئاسة رئيس مجلسه السياسي السيد إبراهيم أمين السيد بطريركية السريان الأرثوذكس في بلدة العطشان قضاء المتن. الوفد الذي ضم عضوي المجلس السياسي غالب أبو زينب ومصطفى الحاج علي التقى البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني بحضور عدد من المطارنة ورئيس الرابطة السريانية حبيب إفرام،
لنؤكد معا وقوفنا جنبا إلى جنب في محاربة هذه الهجمات كل بموقعه. نحن كرجال دين من موقعنا حيث نحارب الأفكار الغريبة عن المنطقة، وندعو دائما ونوجه أبناءنا إلى التحلي بالأخلاق والفضاء السامية من محبة الآخرين، من التسامح، من قبول الآخر.
موجودون هنا وفي أي مكان آخر من أجل الوصول إلى أعلى درجة من التضامن فيما بين لبنان لمواجهة هذا الخطر، وبوابة هذه المواجهة هو الجيش اللبناني، ضمانة الجيش اللبناني، قوة الجيش اللبناني.
السيد أمين السيد أسف أن لا يكون البعض مبادرا على مستوى الخطر الذي يحدق بلبنان.
حينما يكون الوطن مهدد فلا يصح أن يحسب الإنسان ما يخسر هو وما يربح هو في الوقت الذي يربح الوطن أو يخسر الوطن. والآن الموضوع ليس خسارة وربح على مستوى لبنان، إنما الموضوع هل يبقى لبنان أو لا يبقى لبنان.
واعتبر رئيس المجلس السياسي لحزب الله أن هناك غرفا محلية للصناعة الإعلامية تدعم المسلحين لتستفيد في السياسة.
يجب أن يقول الحقيقة للبنانيين، أرسال بلدة لبنانية محتلة من قبل المسلحين، ولا نرى أبدا أي تحرك مناسب مع احتلال المسلحين لبلدة أرسال. يشعر المواطن اللبناني أو أي متابع وكان هناك غرفة عمليات موجودة في لبنان من قبل بعض الفرقاء في لبنان هي التي تدير إعلاميا معركة المسلحين تجاه لبنان.
ودعا السيد أمين السيد إلى توجيه رسالة قوة إلى الجماعات التي تختطف جنود الجيش وليس رسالة ضعف.
في طرابلس أوقفت الأجهزة الأمنية 3 أشخاص من محلتي أبي سمرة وباب الرمل كانوا ضمن شبكة تفجير متكاملة يقودها متشددون بحسب ما ذكرت مصادر أمنية للمنار.
تمكنت الأجهزة الأمنية اللبنانية من توقيف 3 أشخاص من محلتي أبي سمراء وباب الرمل كانوا ضمن شبكة تفجير متكاملة يقودها متشددون بحسب تعبير المصادر الأمنية. التحقيقات الأولية أظهرت تورطهم في وضع عبوات ناسفة استهدفت دوريات للجيش في مناطق القبة، دوار نهر أبو علي، وشارع 200، وجسر الخناق، حيث سقط ضحايا مدنيون. الإنجاز الأمني أتبعه الجيش بعمليات دهم واسعة في محلة الملول القريبة من منطقة التبانة بعد استهداف مركز للجيش بقنبلة يدوية. وكان شبان استهدفوا سيارة يستقلها الجندي في الجيش علي الدندشلي وآصف أحمد وهما من جبل محسن، كانا عائدين من خدمتهما إلى منزلهما وقد أصيبا بعدة طلقات نارية ونقلا إلى المستشفى للمعالجة.
أخي سبب مثل عودة، يعني كل مرة نفس الموال، كل مرة نفس المشروع، قتل من دون سبب ووسع عالم بريئة ما دخل على زنب أي شيء عم يصير بيه.
إذا عاد هذا الموضوع، نحن بحماية الجيش اللبناني، نحن مواطنين لبنانيون، الجيش هو مولج بأمننا وأماننا. لا نتمنى صراحة أن نعود بالزمن للوراء، ولكن عمليا الخط البياني لتطور الأحداث ينذر بأخطر من الذي حدث في الأمس.
مسلسل كتابة الشعارات الداعشية استمر في عدد من المناطق وآخرها قيام مجهولين برفع شعارات داخل النفق الذي يربط منطقة المني بمنطقة دير عمار، فيما تواصل توافد الشخصيات والفعاليات إلى مطرانية الروم الأرثوذكس استنكارا للشعارات الداعشية التي استهدفت كنائس طرابلس والميناء والمني.
عندما نقول أن هناك مؤامرة ضخمة وخطيرة تستهدف طرابلس وأهلها فإننا لا نبالغ ولا نلقي الكلام جزافا.
هناك موجة تشدد وتكفير في عند إخواننا المسلمين وهذا التشدد يلقى تجاوبا عند كثير من الناس المسلمين من الطبقة البسيطة والفقراء.
من جهة ثانية استمر تدفق الحشود من مختلف المناطق للتعزية بالرقيب الشهيد علي السيد في بلدة فنيدق العكارية، في وقت فتح أهالي العسكريين المخطوفين في جرود عرسال جميع الطرقات، فيما بقيت الخيام منصوبة على الأسرادات الدولية. فادي منصور، قناة المنار، من طرابلس شمال لبنان.
قاضي التحقيق العسكري عماد الزين أصدر 10 مذكرات توقيف وجهية بحق 4 لبنانيين و6 سوريين في ملف الإرهابي عماد جمعة على خلفية أحداث عرسال. الموقوفون 10 اعترفوا بقتالهم ضد الجيش في عرسال، وبتوقيفهم يصبح عدد الموقوفين الصادر بحقهم مذكرات وجهية في هذا الملف 31 موقوفا لبنانيا وسوريا. المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أكد إصرار الأمن العام ومعه الأسلاك العسكرية والأمنية على مكافحة الإرهاب التكفيري ومطاردته. ولفت اللواء إبراهيم في افتتاحية مجلة الأمن العام إلى أن الإرهاب آت إلينا حاملا معه الخطط والمشاريع التقسيمية والتوسعية لإسرائيل ليعبث بوطننا ويقوض كيانه باسم الدين الذي هو منه براء، مشددا على العمل بكل الجهد على التصدي لهذا الإرهاب وكل ما يمس باستقرار الدولة بقوة وحزم. السفير الروسي في لبنان يبحث التعاون العسكري مع وزير الدفاع، والسفير الأمريكي مع وزير الخارجية.
لم تعد الحماسة الروسية لمساعدة الجيش اللبناني خافية على أحد. السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين ناشط بقوة هذه الأيام. في الكواليس واللقاءات البعيدة عن الإعلام الملف مطروح على ما تكشف المصادر، وفي اللقاءات العلنية كلام واضح منذ أيام من وزارة الخارجية وأكثر وضوحا في وزارة الدفاع. فالاجتماع مع الوزير سمير مقبل بحث سبل التعاون العسكري بين البلدين وسبل إنجاح المفاوضات الجارية على هذا الخط.
نحن اليوم بحثنا مع دولة الرئيس المسائل الأساسية تتعلق بتطوير التعاون العسكري بين لبنان وروسيا، وهذا مجال مهم جدا اليوم عندما لبنان يقف في الصف الأمامي في مجال مكافحة الإرهاب. فلذلك نحن نهتم بتطوير هذا التعاون، وهناك يجري التفاوض بين الجانبين، ونحن نريد نحقق النتائج لهذا التفاوض خلال الفترة القادمة.
قضية التسليح حملها معه السفير الأمريكي ديفيد هيل إلى وزارة الخارجية، وعلى نية ترجمة الأقوال إلى أفعال سلم الوزير جبران باسيل مذكرة عن تسليح الولايات المتحدة للجيش دون الإفصاح عن فحوها. السفير السعودي علي عواض العسيري زار باسيل أيضا، حيث وجه له دعوة لحضور مؤتمر ضد الإرهاب وداعش يعقد في الرياض الأسبوع المقبل، لكن السفير السعودي لم يتحدث عن مصير هبة 3 مليارات السابقة وهبة 1 مليار اللاحقة، ورفض التعليق على صحة ما يتم تداوله عن ضغوط إسرائيلية أمريكية تمارس لإيقافها. حراك دبلوماسي لم يأتي بأي نتيجة بعد، في وقت الجيش اللبناني بأمس الحاجة إلى المساعدات العسكرية والمالية. مأزق بعض من أسبابه خارجي، لكن البعض الآخر بلا شك داخلي. فقضية التسليح الروسي للجيش اللبناني ليست جديدة. وزير الدفاع السابق لياس المر حمل لواءها عندما زار موسكو في 15 من كانون الأول عام 2008، والحديث عن طائرات الميج الموعودة. وقتها قيل إن التراجع اللبناني حصل والحال مع إيران لم يختلف، برغم جولة رئيس الحكومة آنذاك سعد الحريري في مصانع أسلحتها والتعفف لاحقا عن الاستفادة من يدها الممدودة للجيش اللبناني.
ونفى الجيش اللبناني ما أثير عن وجود مسلحين من تنظيمات إرهابية في بعض المناطق اللبنانية ومنها بسكنتا. وفي بيان له أشار الجيش إلى أن الإجراءات التي يقوم بها تدخل في إطار الأمن الوقائي الذي تقوم به وحداته على كافة الأراضي اللبنانية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. قيادة الجيش دعت وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، وخصوصا تلك التي تتسبب بإثارة الخوف غير المبرر لدى المواطنين. جريمة العبادية بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. ألقي القبض على قاطري الشاب سليمان أبو حمرة الذي وجد أمس مذبوحا في منزله في بلدة العبادية في قضاء بعبد.
عند الساعة 9:30 من مساء يوم الخميس زار شابان سوريان منزل الشاب سليمان أبو حمرة في بلدة العبادية في بعبد، فهما يعملان معه في بلدة عين حال الواقع في قضاء علاية، واستدرجاه إلى سطح المنزل فطعنه بآلة حادة في أنحاء عدة من جسده ثم ذبحاه. سمعت الوالدة الضجة فراحت تستغيث بالجيران فعاجلاها بطعنات في صدرها، وأثناء محاولتهما الهرب تصدى الجيران لهما وألقوا القبض عليهما وسلموهما إلى الأجهزة الأمنية التي بدورها أحالتهما إلى القضاء المختص. وبالتحقيق الأولي معهما اعترفا بأن الدافع من هذه الجريمة هو السرقة فقط، فيما نقلت والدة المغدور إلى المستشفى بحالة حرجة. الجريمة المروعة أثارت غضب الأهالي واستنكارا لها أقفلوا المحال التجارية وسط حداد عام، فيما شهدت البلدة حركة نزوح ملحوظة للنازحين السوريين خوفا من تداعيات الجريمة.
أساتذة الجامعة اللبنانية المستثنون من التفرغ يشككون بنزاهة التعيينات الأخيرة بسبب تفريغ عدد كبير من غير المستحقين كما يقولون.
ترفض حنان الأستاذة في كلية العلوم أن تغلق ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية. هي تشعر اليوم بالمظلومية بعد تفرغ زملائها في ملاك الجامعة واستثناء ملفها دون أي مبررات على حد قولها.
أنه نحن بعد في 2500 متعاقد بالجامعة اللبنانية، صار ممكن أنت تكون منك بالجامعة وتتفرغ حسب الملف اللي صار. صار ممكن أنت تكون معلم 20 ساعة وتتفرغ. صار ممكن أنت تكون سرقت 8 سنين بالجامعة وخمس سنين وست سنين وما تتفرغ. يعني بطل في معيار.
هيثم طرابلسي أستاذ في كلية الزراعة يشارك حنان المشكلة نفسها. هو كغيره من الأساتذة يؤكد أن ملفه مستوفي الشروط لكنه لم يلحق بركب المتفرغين.
أحد العملاء اللي هن طلعوا تقاعد، بعد ما طلع تقاعد أخذ دكتوراه، بعد الدكتوراه هلأ تفرغ من ضمن الملف. في أذى، أول شيء قبل أذى الوظيفة أذى معنوي، وأنا طلابي، أنا علمت خمس سنين. هلأ رئيس الجامعة بيطلع بيقول الدكاترة اللي هن تم استثنائهم هن غير مستوفي شروط. طب هلأ الطالب أنا علمت خمس سنين بديش يقول لي كيف كنت انت عم تعلمني انت مش مسوفي الشروط.
نحن مش صحيح انه من دون عقود، مش صحيح نحن ما مش مكملين النصاب تبعنا، مش صحيح نحن ما عنا عدد السنوات التدريس الكافي، مش صحيح نحن غير كفوين، مش صحيح انه الجامعة مش بحاجة لنا. نحن الشيء الصحيح الوحيد انه نحن غير مسيسين.
حنان وهيثم وغيرهما عشرات الأساتذة الجامعيين يرفضون ما يصفونه بالظلم الذي لحق بهم، لكن رئيس الجامعة عدنان السيد حسين أوضح للمنار أن الملف اتبع شروط التفرغ في التعيينات الأخيرة.
في ناس كثر إلهم حق بالتفرغ بالمعنى النظري، ولكن إذا في اختصاصات بالجامعة اللبنانية فيها عدد من المتفرغين واختصاصات أخرى فارغة نبدأ بملء الفراغ. هذا اللي نحن اعتمدناه. هذا ما بيعني انه بالاختصاصات اللي كان فيها عدد كافي من الاساتذه بعد سنه او اثنين ما نرجع نحتاج بهذه الاختصاصات. لذلك التفرغ بصير سنوي، ونحن بنقدر نحدد كل سنه ملاك الجامعه اللبنانيه الحاجات الحقيقيه للكادر التعليمي.
غير ان مبررات ووعود رئيس الجامعه لم تطفئ غضب الاساتذه، فوعدوا باستكمال مشوارهم النضالي وصولا الى حقهم المشروع في التفرغ.
سلسلة من الأخبار المحلية في التقرير التالي.
عرض رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الأوضاع الاقتصادية في لبنان مع وفد من الندوة الاقتصادية اللبنانية برئاسة رفيق زنتوت.
أعلن وزير الاتصالات بطرس حرب خلال مؤتمر صحفي عن انتقال الانترنت في لبنان من عصر الأسلاك النحاسية إلى الحلقة الانتهائية من الألياف البصرية. زار وفد سوري ضم شبانا وشابات من مدينة اللاذقية وريفها عددا من عائلات شهداء الواجب الجهادي. الوفد زار أيضا والدي الشهيد القائد الحاج عماد مغني وقدم لهما دروعا تكريمية. عرض السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين آخر التطورات الإقليمية مع وفد من حركة الناصريين المستقلين المرابطون برئاسة العميد مصطفى حمدان. استقبل قائد الجيش العماد جون قهوجي الملحق العسكري الإيطالي في زيارة بروتوكولية لمناسبة انتهاء مهمته في لبنان. أقام مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني احتفالا في النادي العسكري المركزي المنارة لمناسبة توزيع الكتاب الصادر عن المركز حول المؤتمر الإقليمي الرابع أستاتيكو المرتقب في الشرق الأوسط في ضوء المتغيرات والتسويات المحتملة. نظمت بلدية بعلبك لقاء حول أزمة شح المياه في بلدة رأس العين وسبل حلها مع ممثلين عن الوزارات المعنية ورؤساء بلديات وعدد من الجمعيات. عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين مؤتمرا صحفيا رأت فيه أن قانون الإيجارات الجديد يشرد ويهجر المستأجرين القدامى وعائلاتهم ويلغي حقوقا مكتسبة لهم في السكن والتعويضات ولا يعالج أزمة السكن.
تمكن الجيش السوري من الوصول إلى الساحة العامة في حتيتة الجرش بالغوطة الشرقية بعد ضرب تحصينات المسلحين في وقت واصلت الوحدات العسكرية تضييق الخناق على مسلحي حي جوبر شرق العاصمة.
تقدم مستمر للجيش السوري في حي جوبر شرق دمشق. قصف جوي ومدفعي مركز لمواقع المسلحين، مواكبة لسلاح الدبابات على الأرض. أما مجموعات المشاة فواصلت اختراقها صفوف الجماعات المسلحة من اتجاهات عدة مضيقة الخناق أكثر عليهم.
معنوياتنا عالية عالية جدا جدا، وسنقضي قريبا على ما تبقى من الإرهابيين المرتزقة في منطقة جوبر، والنصر القريب قادم إن شاء الله.
تقدم الجيش لم يقتصر على جوبر بل انسحب إلى محور زبدين حتيتة الجرش، حيث وسعت وحدات الجيش نطاق سيطرتها داخل الغوطة الشرقية. وأكدت مصادر للمنار وصول الجيش السوري إلى الساحة العامة في حتيتة الجرش بعد ضرب تحصينات المسلحين. في المقابل سجل تخبط في صفوف المسلحين وسط اتهامات لزهران علوش متزعم ما يسمى جيش الإسلام بالتخاذل بعد تراجع مسلحي الغوطة. أما في ريف القميطرة فقد اشتدت الاشتباكات بين الجيش السوري والجماعات المسلحة، وتحديدا في نبع الصخر ومسحرة وتلتها ورسم خميس. واعترف المرصد المعارض بمصرع أكثر من 20 مسلحا في هذه المنطقة خلال الساعات الأخيرة. شرقا كثف الطيران السوري ضرباته لمراكز داعش في الرقة ودير الزور، ملحقا خسائر كبيرة بالتنظيم بينهم قادة، كما قال المرصد المعارض الذي أشار إلى مصرع 18 مسلحا وقياديا من داعش من جنسيات غير سورية، أحدهم أمريكي، في غارة سورية استهدفت مبنى بلدية قرية غريبة التي يتحصن فيها المسلحون. تزامنا أثيرت ضجة كبيرة في الولايات المتحدة بعد الإعلان عن مقتل المدعو أبو محمد الأمريكي خلال استهداف الطيران السوري مقرا لتنظيم داعش في الرقة. وأكدت وسائل إعلام أمريكية أن القتيل كان يعمل في شركة دلتا للخطوط الجوية قبل انضمامه لداعش، مشيرة إلى أن عمله كان يسمح له بالدخول إلى الطائرات الأمريكية.
في العراق يواصل الجيش مدعوما بقوات شعبية انتشاره في قرى ناحية أمرلي ومحافظة كركوك بعد طرد مسلحي داعش منها. وواكبت كاميرا المنار عملية الانتشار والاستقبال الشعبي الذي حظيت به القوات الأمنية من قبل المواطنين.
عملية عسكرية مباغتة نفذها الجيش العراقي في ناحية أمرلي وسليمان بيك وكركوك بعد طرد مسلحي تنظيم داعش من المنطقة. وبعد حصار دام أكثر من شهرين تمكنت القوات العراقية من فك الحصار عن ناحية أمرلي التابعة لقضاء طوز خرماتو في محافظة صلاح الدين. ودخلت هذه القوات إلى قريتي حبش وشكر المتاخمتين لحدود آمرلي وواصلت تقدمها باتجاه ناحية سليمان بيك الاستراتيجية الواقعة على الطريق الدولية بين كركوك وبغداد والتي تربط شمال العراق بجنوبه واستطاعت تحريرها بساعات قليلة. وتمكنت القوات العراقية من تحرير القرى الواقعة بين تلال حمرين وناحية سليمان بيك مثل قصبة مفتول وسرحة لتؤمن بذلك طريق كركوك بغداد بعد انقطاعه لثلاثة أشهر. وفرضت هذه العملية على تنظيم داعش تنفيذ عملية فرار واسعة، وأكدت مصادر عسكرية انسحاب قيادات من التنظيم إلى قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك والموصل. ووسط دعم من الطيران العراقي وإسناد مدفعية قوات البشمركة، تمكنت القوات العراقية بمساعدة قوات من التركمان من تحرير عدد من القرى المحيطة بناحية آمرلي في ظل حماسة لعناصر الحشد الشعبي لمواصلة القتال ضد داعش حتى تحرير الموصل.
إن شاء الله كل أرض بالعراق، كل بقعة أرض بالعراق نحررها. إن شاء الله حتى الموصل نروح نحرر شعب شعب واحد موحد بكل الأطياف.
وتواصل السلطات العراقية إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة شملت ناقلات جند وأسلحة ثقيلة ومتوسطة والمئات من المقاتلين. بعض محاور القتال كانت شاهدا على شدة المعارك، وارتفعت سحب الدخان من أكثر من مكان في وقت كانت القوات العراقية تنجز عمليات التنشيط لتطهير بعض النواحي من المسلحين. على طول الطريق المؤدية إلى آمرلي وقراها كانت تستقبل المقاتلين تجمعات للأهالي خرجوا من منازلهم بشكل عفوي مرحبين بحضور الدولة العراقية، حضور يأتي بعد أشهر من المعاناة بسبب الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش بحقهم.
الولايات المتحدة الأمريكية دعت إلى تشكيل تحالف دولي واسع في مواجهة داعش في وقت أكد حلف شمال الأطلسي على مواجهة خطر داعش وعلى وحدته بمواجهة روسيا في أوكرانيا.
خطران أساسيان يهددان أمن دول حلف الناتو كانا على جدول أعمال هذا الحلف المسؤول بالدرجة الأولى عن أمن القارة الأوروبية.
ونحن نلتقي اليوم يواجه مبدأ الأمن العالمي تحديا بطريقة لم نرها منذ انتهاء الحرب الباردة بما تقوم به روسيا ضد أوكرانيا وعدم الاستقرار والتطرف العنيف عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتهديدات الجديدة مثل هجمات الإنترنت وهجمات الصواريخ.
ويحاول الناتو توحيد جهوده لمواجهة تلك الأخطار بالتزامن مع إعلان وزيري الخارجية والحرب الأمريكيين جون كيري وتشاك هيجل عن النية لتشكيل تحالف دولي واسع لإضعاف داعش والقضاء عليه.
دعوني أقول أن الرسالة الواضحة الصادرة عن قمة هنا مفادها هو أنه يتعين أن تكون لنا ردة فعل جماعية في مواجهة تحدي تنظيم داعش، والأمر يتعلق بسبل سلب الشرعية من رسالة وأيديولوجية داعش وسبل الفصل بينه وبين موارد تمويله وتدفقات المقاتلين الأجانب لدعمه.
وفيما ممثلو دول حلف شمال الأطلسي مجتمعون في العاصمة البريطانية لاح دخان أبيض من الشرق الأوكراني يتمثل بتوقيع اتفاق تمهيدي لوقف إطلاق النار بين السلطات في كييف ومؤيدي الانفصال في الشرق وسط تأكيد دعم الناتو لحكومة كييف.
بالطبع الاتحاد الأوروبي والناتو ينبغي عليهما دعم كل جهود التي تبذلها الحكومة الأوكرانية للتوصل لحل سياسي في شرق أوكرانيا وحل سياسي أيضا مع روسيا.
وقرر الناتو تشكيل قوة رد سريع يمكن أن تنشر لبضعة أيام في حال حدوث أزمة في أوكرانيا والإبقاء على حضور دائم في شرق أوروبا. وأوضح راسموسن أن إحدى نتائج الخطة أن يكون الحلف حاضرا بشكل أوضح في الشرق الأوروبي في رسالة واضحة إلى موسكو.
نتابع بعد الفاصل. أهلا بكم. تستعد المعارضة اليمنية لتصعيد تحركها يومي الأحد والاثنين القادمين للمطالبة بتغيير الحكومة وسط استمرار التظاهرات الحاشدة في صنعاء تلبية لدعوة حركة أنصار الله، فيما نظمت السلطة تظاهرة مضادة دعما للرئيس عبد رب منصور هادي.
لا يزال شارع المطار في صنعاء ساحة لمشهد احتجاجي كبير يتعالى منه الهتاف الرافض لما يسميه المحتجون بالمبادرات الخادعة، مؤكدين تصميمهم على التصعيد حتى تتحقق مطالبهم المشروعة.
مستمرين في التصعيد السلمي، وهو اسقاط الجرعة واسقاط الحكومة الظالمة وتنفيذ مخرجات الحوار الحقيقية.
ومن أجل التسريع بموعد الحسم المنتظر، دعت اللجنة المنظمة للاحتجاجات أبناء الشعب إلى الاحتشاد يومي الأحد والاثنين القادمين بصنعاء في الأماكن التي سيتم الإعلان عنها لاحقا، مرتدين شارات صفراء لتوجيه إنذار أولي للسلطة، وهي خطوة تصعيدية قد تشكل تحولا كبيرا في مسار الاحتجاجات القائمة بالنظر إلى طبيعة الأماكن التي ستختارها اللجنة وردود الأفعال المرتقبة من السلطة.
اختيار أماكن حساسة للتحركات القادمة من المؤكد أنه سيجابه بتحركات من قبل السلطة، وبالتالي هذا الأمر قد يفقد الطرفين السيطرة على المشهد السلمي الراهن.
وعلى المقلب الآخر، حشدت السلطات اليمنية ممثلة بهيئة الاصطفاف الوطني أنصارها للاحتجاج على ما تسميه بالدعوات الفوضوية الساعية إلى إفشال التسوية السياسية وإسقاط الدولة.
نحن خرجنا في هذه الجمعة اليوم نقول لا للملكية، لا للعنصرية، لا للطائفية، نعم للاصطفاف الوطني من أجل بناء يمن جديد، يمن ديمقراطي.
وفي حين يتواصل الغليان في الشارع اليمني، تتحدث مصادر سياسية عن جهود تبذلها بعض الأطراف للوصول إلى صيغة معدلة من المبادرات الرئاسية تلبي الحد الأدنى من مطالب المحتجين، بعد مواقف معلنة صدرت عن أحزاب كبرى تؤكد أن أي حكومة لا تشارك فيها حركة أنصار الله والحراك الجنوبي سيكون مصيرها الفشل المحتوم.
بين تحشيد وتحشيد مضاد تزحف صنعاء مشلولة لساعات طوال مع كل يوم احتجاجي جديد، وتتملك سكانها المخاوف من انزلاق الاحتجاجات السلمية إلى صدام عنيف إذا تعرض المحتجون لأي اعتداء. خليل العمري، قناة المنار، صنعاء.
الطقس في لبنان.
نشرة الطقس من قناة المنار برعاية ألفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس صيفي مستقر يسيطر حاليا على الحوض الشرقي البحر الأبيض المتوسط. طقس لبنان غدا مشمس إلى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 21 و 25 درجة، 11 بالأرز من 14 ل 16 درجة في البقاع والداخل. الضغط الجوي 758 ملم زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 45 إلى 70%. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة، أما حال بحر منخفض الارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 30 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع تبنين 27 درجة، 29 في جوية صور 30، شبعة 22 درجة، 26 في جزين، راشية 27 درجة، 33 في زحلة، بيروت 31 درجة، 32 درجة في بعلبك، بشري 26، طرابلس 31 درجة، ونختم مع الهرمل 34 درجة. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة غدا إذا طقس مشمس إلى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة يصل أقصاها نهارا إلى 31 درجة. الأحد والاثنين استقرار في الجو، طقس مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة يصل أقصاها نهار الاثنين إلى 32 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
ضايع بلاغات؟ 200 اس ام اس، 30 دقيقة حكي، 50 ميجا بايت ورقم تحكي ببلاش كل الويك اند بس ب 9 دولار بالشهر. يو تشات، أول خط للشباب من ألفا.
عناوين النشرة. العدو يخرق السيادة اللبنانية ويفجر جهاز تجسس في عدلون. اجتماع للجنة متابعة المختطفين في السراي بمقاطعة أهاليهم. حزب الله من مطرانية السريان.
من أجل الوصول إلى أعلى درجة من التضامن فيما بين لبنان لمواجهة هذا الخطر، وبوابة هذه المواجهة هو الجيش اللبناني، ضمانة الجيش اللبناني، قوة الجيش اللبناني.
الجيش اللبناني يوقف خلية إرهابية في طرابلس. واشنطن تدعو لتشكيل تحالف دولي ضد تهديد داعش. تظاهرات حاشدة في صنعاء للمطالبة بإسقاط الحكومة. الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. موقع المنار للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.